الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: براك وأورتيغس يصلان بزيارة خامسة غدا، وجلسة اليونيفيل في مجلس الأمن معلقة بحبال التأجيل. مجلس الوزراء في موعده في الثاني من أيلول، ومصدر وزاري السلاح الفلسطيني يستكمل جمعه في برج البراجنة بعد غد. مصادر الحزب تسليم السلاح شأن داخلي لا علاقة للوسيط الأمريكي به. ريفي إعلان الحزب رفضه التسليم أصبح إعلانا واضحا للانقلاب على الدولة. رسو أول ناقلة نفط من الكويت، والصد الثمن يدفع من جباية مؤسسة كهرباء لبنان. الكابينت يقر الثلاثاء خطة احتلال غزة، واشتباكات في سوريا بين قسد والجيش. تفاصيل الصباحية الثانية لليوم الأحد من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. الجميع يترقب الزيارة الخامسة للمفادين الأمريكيين، علها تأتي برد مثمر على تثبيت سيادة لبنان على كامل أراضيه. في هذا الوقت أغلب المواقف تشدد على حصرية السلاح الذي يستكمل تنفيذه الأسبوع المقبل في المخيمات، على أن تكون الدولة أكثر حسما في مقابل تعنت واضح من حزب الله بأن سلاحه يحتاج حوارا ولا دخل للمفادين فيه. أما في ملف اليونيفيل فالمواقف شيء والتطبيق شيء آخر، إذ لا شيء مؤكد بعد في جلسة مجلس الأمن الثلاثاء، فيما مواقف الداخل تؤكد ضرورة وجودها.
في التفاصيل، يعود الوفدان الأمريكيان المفادان الأمريكيان توم براك ومورغان أورتيغوس إلى بيروت مساء غد، يرافقهما وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي. وأشارت النهار إلى أن الإعلام اللبناني عكس تناقضات واسعة حيال حقيقة الرد الإسرائيلي الذي يفترض أن ينقله المفادان الأمريكيان من دون أن تتوافر معلومات ذات صدقية قاطعة حيال الرد. وإذا كانت إسرائيل فعلا أبلغت براك وأورتيغوس أي رد وما هو مضمونه، ولذا فإن كل ما بني مسبقا من تقديرات وتوقعات مغلفة بإطار المعلومات كان صناعة لبنانية لخدمة هذا الاتجاه أو ذاك، أكثر منه معطيات يمكن الركون إليها. وليس أدل على ذلك من تحفظ المراجع الرسمية المعنية عن تأكيد أو نفي كل ما يساق قبل عودة المفادين إلى بيروت ولقاءاتهما مع المسؤولين المعنيين.
أما في شأن خطة قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح الذي أقره مجلس الوزراء، فقد بدأت تتكثف المعطيات عن ترجيح طلب قيادة الجيش تمديد مهلة تنفيذ القرار إلى أبعد من نهاية السنة الحالية، علما أن ذلك قد لا يرضي الجانب الأمريكي، وأن إثبات هذه المعطيات ينتظر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في 2 أيلول للاطلاع والبحث في خطة قيادة الجيش.
مصادر الشرق الأوسط تحدثت عن أن ملف حصرية السلاح بشقيه اللبناني والفلسطيني بيد الدولة يتصدر اللقاءات المتنقلة ما بين المقرات الرئاسية التي تعقد بدءا من الأسبوع الطالع، مع استعداد المسؤولين اللبنانيين لاستقبال الوسيط الأمريكي قادما من إسرائيل للاطلاع منه على رد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على الورقة الأمريكية التي تبناها مجلس الوزراء اللبناني بنسختها المعدلة لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة تطبيقا للقرار 1701، بالتزامن مع توفير الضمانات بإلزام إسرائيل بتبادل الخطوات المنصوص عليها في الورقة وصولا لانسحابها من الجنوب، في حين أن حزب الله متمسك بسلاحه.
واستعدادا للقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام مع براك في حضور أورتيغس وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي جراهام ومستشارين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويتخللها اجتماع بعدد من الوزراء والنواب على هامش عشاء، فإن مروحة الاتصالات الرئاسية توسعت بإفادة عون مستشاره العميد المتقاعد أندري رحال للقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد انطلاقا من حرصه على التواصل مع جميع القوى السياسية وعلى رفضه كما نقل أحد الوزراء الدخول في قطيعة مع أحد حتى من موقع الاختلاف كونه رئيسا لجميع اللبنانيين.
وبالنسبة للقاءات براك بالرؤساء الثلاثة، قالت مصادر رئاسية للصحيفة إنهم يترقبون ما يحمله معه من إسرائيل ليبنوا على شيء مقتضاه من دون أن يتراجع لبنان عن تعهده بحصرية السلاح، وإن القرار قد اتخذ ولا عودة عنه، ويبقى على إسرائيل أن تستجيب لرغبة واشنطن بتوفير الضمانات لتطبيقه، وهذا ما يقع على عاتق الوسيط الأمريكي إلزامها بالقيام بخطوات موازية لتلك المطلوبة من الحكومة، وأن ما يتردد عن استعدادها لتقليص عملياتها العسكرية غير الضرورية لا يكفي ولا يفي بالغرض المطلوب ما لم تتوقف كليا عن خروقها واعتداءاتها كأساس لتثبيت وقف النار، بما يتيح للبنان بسط سلطته على أراضيه كافة وفق المصادر.
وأكدت أن جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها في الثاني من أيلول المقبل، وعلى جدول أعمالها مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصريات السلاح، وقالت إنها ستطبق على ثلاث مراحل، وإن الحكومة تبدي مرونة بتمديد الجدول الزمني لتطبيقها إذا ارتأت قيادة الجيش ذلك، وهذا ما يتطابق مع وجهة نظر القيادة العسكرية.
وعن موقف حزب الله في ضوء لقاء رحال رعد، قالت إنها ما زالت تراهن على أن يعيد النظر بموقفه، وإن كان لا شيء يوحي حتى الساعة باستعداده لتغييره بإصراره على تمسكه بالاتفاق الأول لوقف النار وامتناعه عن الدخول في نقاش يتناول الاتفاق الثاني الذي تم تعديله.
وأكدت المصادر أن الحزب برفضه تسليم سلاحه وحصر موقفه بتنفيذ الاتفاق الأول بزريعة أنه، أي سلاحه، شأن داخلي لا علاقة للوسيط الأمريكي به، على أن يبحث لاحقا في إطار مناقشة استراتيجية للأمن الوطني للبنان ركز عليها عون في خطاب القسم، سيبدي في المقابل كل مرونة وانفتاح حيال الأفكار التي ستطرح للتوصل إلى صيغة مشتركة للاستراتيجية الدفاعية للبنان.
وفي هذا السياق نقل نائب في الثنائي الشيعي عن زميل له عضو في كتلة الوفاء للمقاومة، نقل أن حزب الله لن يسلم بالقوة أي قطعة سلاح من سلاحه، وأنه حاضر لتقديم كل ما هو مطلوب منه، وإنما بالحوار للتوافق على الاستراتيجية الدفاعية، على الرغم من أن الحزب يغفل في دفاعه عن موقفه أي حديث عن حصرية السلاح، ويتمسك بالاتفاق الأول الذي رأى مصدر وزاري لا مانع من التزام الحزب به، لأن من يراجعه يجد بندا ينص صراحة على تطبيق 1701 معطوفا على قرارات دولية سابقة أبرزها 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبالتالي فإن استخدام القوة مستبعد، وهذا ما يؤكده عون الذي كان تصدر دعوة الحزب للحوار للوصول إلى تفاهم يأخذ في الاعتبار ما لديه من هواجس ومخاوف.
وبحسب مصادر ديار، يسعى براك إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من نقطة من النقاط الخمس المحتلة، إضافة إلى هدنة توقف خلالها اعتداءاتها على لبنان بما في ذلك الغارات والاغتيالات. وفي حال كان الرد إيجابيا، وهو ما سيعطي دفعا للحكومة، تؤكد المصادر أن رئيس مجلس النواب ومن خلفه حزب الله سيكونان أكثر انفتاحا على الخطة الحكومية، حيث من المتوقع أن يكون هناك خطوة مقابل خطوة. وتضيف المصادر أنه في حال كان هناك خطوات ملموسة إضافية من قبل الجانب اللبناني، سيكون هناك تحرير لمساعدات مالية تسبق الإصلاحات الاقتصادية بهدف إثبات جدية الطرح الأمريكي. أما في حال كان الرد سلبياً، فتتوقع المصادر أن يكون هناك ارتفاع في وتيرة المواجهة تبدأ برفع مستوى الخطاب السياسي، ومن ثم تتطور إلى مستويات مختلفة.
وفي المعلومات، فإن الموفد الأمريكي الذي يصل إلى بيروت برفقة مورغان أورتيغوس سيجمعهما عشاء مع عدد من النواب في أحد المطاعم وسط المدينة، على أن تغادر بعدها أورتيغوس الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن للتمديد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، في وقت أنجزت فيها الترتيبات لزيارة تفقدية يقوم بها براك إلى قطاع جنوب الليطاني للاطلاع على الوضع عن كثب ولمعاينة مدى التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني ميدانيا على صعيد تنفيذ مهمته.
وقبل ساعات من عودة الموفدين الأمريكيين ترددت معلومات عن أن إسرائيل وضعت شروطا لوقف الغارات تدريجا والانسحاب من الجنوب، تتمثل بتحويل الشريط الحدودي إلى منطقة صناعية خالية من السكان.
في الأثناء، لفت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن لبنان بانتظار ما سيحمله براك وأورتيغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات، مؤكدا أن لبنان لم يتبلغ رسميا أي شيء من المتداول في الإعلام عن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب. وفي خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي، تطرق الرئيس عون إلى أهمية التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملا، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها وإعادة الأسرى واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا. من جهته، هنأ عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا جهوزية الإدارة الأمريكية لدعم لبنان في مسعاه لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
الوفد الأمريكي زار أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات، وتم تشديد على الدور الأساسي لقوة اليونيفيل في ظل الأوضاع والصعوبات الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
ريفي، في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام لتطبيق قرار حصرية السلاح، محسن السؤال.
أشاد النائب اللواء أشرف ريفي بحكمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وصلابته وشجاعته في مواجهة التحديات، مثنيا على المواقف الوطنية لرئيس الحكومة الذي اتخذ القرار التاريخي مع مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، معتبرا أن هذا القرار يشكل خطوة أساسية على طريق استعادة السيادة وترسيخ هيبة الدولة. وقال ريفي في كلمة ألقاها خلال مهرجان خطابي أقيم في مكتبه في طرابلس بمناسبة ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: لقد تعب اللبنانيون من الحروب والدمار والتهديدات ومن الوعود الكاذبة والشعارات التي تخفي وراءها مشاريع الهيمنة وحروب الآخرين على أرضنا. وأكد رفضه إهانة الجيش أو استباحة الوطن، مشددا على أن لبنان عاش قرونا من العيش المشترك بين مآذنه وأجراسه.
إن رفض حزب الله تسليم سلاحه لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل أصبح إعلاما واضحا بالانقلاب على الدولة. نعم، إنه إعلان واضح بالانقلاب على الدولة. نحن هنا لنجاهد بالحق لا مستقبل للبنان طالما أن السلاح مصور على صدور اللبنانيين، لا مستقبل للبنان طالما أن الحزب يسعى لخطف قرار الدولة لمصلحة مشروع إقليمي وهمي غير واقعي. أيها اللبنانيون، يقولون أنهم يحملون السلاح لحماية لبنان من الأعداء ويخافون على بيئتهم من العدوان، ونقول لهم: اللبنانيون يخافون على أنفسهم من غدركم ومن سلاحكم. اللبنانيون يخافون على أنفسهم من غدركم ومن سلاحكم الإرهابي. في هذه الذكرى الأليمة لقادة حزب الله أقول: من يقتل شهداءنا لا يمكن أن يكون شقيقا أو صديقا أو مقاوما أو وطنيا. من قتل رئيس الشهيد رفيق الحريري هو مجرم إرهابي ولا يمكن أن يكون مقاوما.
محسن الصقا، لبنان الحر، طرابلس.
في تطورات الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا قرب موقع بلاط عند أطراف بلدة راميا.
في ملف اليونيفيل، كشف دبلوماسيون أنهم يتوقعون اتصالا وشيكا بين وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والأمريكي ماركو روبيو، سعيا إلى تذليل عقبة وصفت بأنها أخيرة أمام تصويت مجلس الأمن على التمديد 12 شهرا إضافيا للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان. وعبر دبلوماسي عن اعتقاده بأن الضغوط الإسرائيلية متصلة بمواقف الدول الأوروبية من قضايا أخرى في المنطقة، بما فيها إعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، بينما ربط دبلوماسي آخر تشدد الولايات المتحدة في وضع جدول زمني واضح لسحب اليونيفيل بالضغوط التي تمارسها إسرائيل بغية إنهاء أي دور لأوروبا في الشرق الأوسط، علما بأن الدول الأوروبية ومنها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج وغيرها تطلع بدور رئيسي في القوة المؤقتة التي بدأت انتشارها الأول على أثر الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان عام 1978، ثم توسعت بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
رست في المياه الإقليمية اللبنانية أول ناقلة نفط من ضمن عرض دولة الكويت الذي ينص على تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الفيول لصالح معامل كهرباء لبنان، على أن تكون 66 ألف طن منها هبة، ما يعني عمليا أن الكمية المعروضة هي بنصف سعرها وأقل بكثير من أي سعر آخر قد يعرض.
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي أشار إلى أن الوزير قرر عدم تكبيد لبنان أي ديون إضافية وتحميل اللبنانيين المزيد من الأعباء المالية، إنما سيسدد ثمن النفط الكويتي من جباية مؤسسة كهرباء لبنان. وتوجه بالشكر إلى دولة الكويت لمساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أنها خطوة غير مستغربة من الكويت الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان وإلى جانب شعبه في أحلك الظروف.
رداً على كلام النائب جبران باسيل في عشاء التيار الوطني الحر في مغدوشي، لفتت منطقة صيدا الزهراني في القوات اللبنانية إلى أن باسيل لا يجيد سوى توزيع الاتهامات وتضليل للرأي العام، موضحة أن ما قاله عن السلاح وحصرية قراره بيد الدولة فضيحة سياسية وازدواجية، سائلة كيف يزعم أنه يريد دولة قوية وهو أول من يطيح بشرعيتها خدمة لتحالفاته ومصالح الضيقة. أما عن حضور التيار في الزهراني عبر الانتخابات البلدية فشددت على أنه لا يستحق الرد، موضحة أن الأرقام والوقائع تؤكد أن التيار لم يحصل إلا على القليل القليل، وأن أبناء الزهراني لفظوا خطابه الفارغ وصوته العالي بلا مضمون.
بناء على تعاون مشترك مع السلطات القطرية، أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي برازيلياً حاول تهريب مواد مخدرة إلى لبنان. وفي التفاصيل، كان الرجل آتياً من البرازيل على متن الخطوط الجوية القطرية، وبعد تفتيشه في مطار رفيق الحريري الدولي لم يعثر على أي مواد ممنوعة، إنما وفي خلال التحقيق معه اعترف بابتلاع 133 كبسولة كوكايين بمجموع نحو 1800 جرام، ولا يزال التحقيق معه مستمر بإشراف القضاء المختص.
جرح شخصان على الطريق العام في بلوني كسروان نتيجة انقلاب شاحنة محملة بالأخشاب ليلا، ما أدى أيضا إلى قطع الطريق بشكل كامل لفترة من الوقت.
في عينتا الأرز انتشلت جثة مواطن من مواليد 1974 بعد انزلاقه في إحدى بحيرات الري.
في صفحة الإقليمية ودولية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكابينت سيجتمع الثلاثاء لمناقشة خطط احتلال غزة وصفقة تبادل الأسرى. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني بأن احتلال غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطبيقها، وهو سيستمر نحو شهرين.
في هذا الوقت طالبت حماس حكومات العالم بتحمل مسؤولياتها وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال، داعية إلى التحرك الفوري لوقف المجازر ولرفع الحصار عن القطاع.
مصر طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الحازم ضد تمادي إسرائيل في وضع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعربت عن قلقها البالغ في شأن التقارير حول حالة المجاعة هناك.
إلى ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الوزير بسلائيل سموتريتش دعوته إلى قطع الكهرباء والماء والغذاء عن كل من يرفض مغادرة مدينة غزة.
وسط هذه الأجواء، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل في جباليا شمالي القطاع بحسب ما أفادت قناة الحدث. وذكرت قناة سكاي نيوز أن 19 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية دخلت من معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم بوسالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.
في سوريا، أفاد التلفزيون السوري بوقوع اشتباكات متقطعة بين قصد والجيش السوري على أطراف مدينة دير الزور. هذا وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظات السويداء، الرقة والحسكة بسبب التحديات الأمنية.
في إيران، أعلن البرلمان أنه يرفض سياسة الإملاء الغربية الداعية إلى التخلي عن البرنامج النووي، معتبرا أن الدول الغربية تريد تجريد طهران من كل عناصر القوة. أضاف البرلمان الإيراني أن فرنسا تتجاوز الخلاف النووي وتريد فرض قيود على الصواريخ.
في روسيا، تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في محطة كورسك الروسية للطاقة النووية، وألحق أضراراً بمحول كهربائي، مما أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس صيفي حار نسبياً مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات وضمنها في المناطق الساحلية حتى يوم غد، حيث تعود للانخفاض فيتحول الطقس إلى صيفي معتدل في خلال أيام الأسبوع المقبل. إذن غداً غائم جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، أما الثلاثاء فانخفاض إضافي وتصبح الحرارة دون المعدلات الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء. كان في نشرة. براك وأورتيغس يصلان في زيارة خامسة غدا، وجلسة اليونيفيل بمجلس الأمن معلقة بحبال التأجيل. مجلس الوزراء في موعده في الثاني من أيلول، ومصدر وزاري السلاح الفلسطيني يستكمل جمعه في برج البراجنة بعد غد. مصادر الحزب تسليم السلاح شأن داخلي لا علاقة للوسيط الأمريكي به. ريفي إعلان الحزب رفضه التسليم أصبح إعلانا واضحا للانقلاب على الدولة. رسوب أول ناقلة نفط من الكويت والصد الثمن يدفع من جباية مؤسسة كهرباء لبنان. الكابينت يقر الثلاثاء خطة احتلال غزة واشتباكات في سوريا بين قسد والجيش. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر للزميل جوزيف كريم. إلى اللقاء.